بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مراتب العلم الإلهي، وقد تقدم شيء مختصر عنه، والآن نأخذ في التفصيل. أما العناية فقد تقدم أنها العلم السابق للفاعل بفعله وما يكون عليه فعله، وإذا كان الفاعل على أتم أنحاء الوجود فعنايته ينبغي أن تكون بنظام الخير وما ينبغي أن يكون عليه الوجود من الكمال. وحيث إن مثل هذا العلم لا يسمى عناية حتى يكون سابقا لما تقدم منا، فلا بد أن يكون سابقا بالنحو الذي يسمى به علما فعليا، أي أن يكون متبوعا للمعلوم لا تابعا له، على غرار ما يثبت للمهندس إذا أراد أن يصنع بيتا، فإن علم المهندس بصورة البيت هي التي تكون منشأ لتحقق تلك الصورة في الخارج، فعلم المهندس في البيت سابق على وجود البيت، بخلاف علمنا بوجود الشجرة أو بالنملة، فإن هذه العلوم تابعة لوجود المعلوم وتسمى علوما انفعالية. العلم الانفعالي لا يكون عناية، وإنما العناية هي العلم الفعلي. إذن لابد أن يكون العلم سابقا ومتعلقا بنظام الخير وما يكون عليه نظام الخير حتى يكون عناية. هذا بالنسبة إلى العناية. من مراتب العلم القلم، هذه أعلى مراتب العلم، غير مختص بالواجب. العناية لها مراتب أيضا، كل فاعل فهو في مرتبة ذاته، إذا كان فاعلا بمعنى ما به الوجود أو ما منه الوجود فإن له عناية بفعله. فمثلا نحن بالنسبة إلى كلامنا لنا عناية بالفعل، وبالنسبة إلى تصوراتنا لنا عناية بالفعل. هل طبعا المشاؤون أثبتوا العناية، وأرباب الحكمة المتعالية أثبتوا العناية، وبينهما فرق، أن المشاهين قالوا بزيادة العناية على الذات، وأما أرباب الحكمة المتعالية فإنهم قالوا أن العلم السابق على المعلول هو ذات العلة متحد بالعلة. أما الإشراقيون فقد قلنا أنهم لا يرون حاجة إلى عناية، وقد قلنا كيفية ورود الإشكال على المشاهين من نحو الذي قال به الإشراقيون. نعم نعم، نفسه هو نعم، علمه بذاته الذي ينطوي فيه علمه بمعلولاته، انطواء المفصل في المجمل من دون انسلام الوحدة. من مراتب العلم القلم، ويراد به الصادر الأول من الواجب، باعتبار توسطه في انتقاش ما تحته بالصور العلمية. بيان هذا الكلام أن الأصل في التعبير بالقلم هو القرآن الكريم، فقد ورد فيه في كتابه سبحانه نون، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم. ومن الواضح أن الإقسام بالقلم يجب أن يكون من جهة ما يشتمل عليه القلم من الشرف والكمال، ولا إشكال أن عنوان القلم وإن كان في عرف اللغة أهل اللغة يطلق على الجسم المبري كالخشبة المبرية التي يكتب بها الحروف على القراطيس، لكن التأمل في مفهوم ومدلول كلمة القلم يكشف عن أن المعتبرة في القلم ليس إلا أنه أداة النقش، فكل ما يكون أداة نقش فيما وراءه يكون قلما. وبهذا الاعتبار ورد تفسير القلم في الآية الشريفة بأنه ملك من الملائكة، وأن النون هو نهر من الجنة يخرج من تحت ساق العرش يأخذ منه القلم المداد ويسطر به القلم القضاء والقدر. وقد ورد في الرواية أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب ما يقضى وما يقدر. وقد ورد أيضا في الرواية الشريفة جف القلم بما هو كائن. إذن القلم كما هو في الروايات موجود، كتب به القضاء والقدر. وحيث إن الأداء قبل الكتابة، والقبلية هنا تعني الشرفية، وحيث إن من القضاء وجود الأنبياء وإنزال الرسل والكتب والجنة والنار، إذن للقلم جهة أسبقية على مثل الجنة والنار التي هي دار أوليائه ودار أعدائه، وعلى مثل إنزال الكتب وبعث الرسل وأمثال ذلك. وهذا كله يكشف عن شرف القلم. إذن القلم موجود شريف، ولا يعقل أن يكون له الشرف وهو ميت، إذن لابد أن يكون حيا. القصد هو أن القلم الذي دلت الروايات عليه، نحن نتكلم عن مدلول الرواية، هذا القلم لابد أن يكون حيا، ولابد أن يكون عالما، ولابد أن يكون قادرا، لأنه لو لم يكن حيا لم يكن له أسبقية على الأحياء، ولو لم يكن عالما لم يكن له قدرة على الكتابة، ولو لم يكن قادرا لم يكن كاتبا. إذن هذه صفات يتصف بها القلم. نعم. المفروض أنه لو كان القلم أداة لا علم لها ولا شعور لكان من جملة ما يكتب. لاحظ أن هذا من قبيل ما يقوله صدر المتنهين رحمه الله تعالى، أن الخزائن ليست من الأشياء المخلوقة، إذ لو كانت الخزائن من الأشياء المخلوقة لكانت في خزائن، فيكون لكل خزينة خزينة. إذا كان القلم أداة الكتابة والقلم موجود ولا يراد بالكتابة إلا الإيجاد، فلا بد أن يكون هو مكتوبا بعد، فيكون له قلم، ويأتي في القلم الذي كتب به القلم نفس الكلام، فيلزم التسلسل. إذن القلم شيء لا يسبقه شيء في الإيجاد، هو أول الموجودات. نعم هناك كلمة نون، هذه لها بحث في الواقع، نون التي ورد التعبير بها في القرآن الكريم، وفسرت في الروايات بتفسير آخر أنه نهر. لاحظوا أن النهر يشتمل على الماء، والماء هو مستوى العرش، والماء هو العلم. وكلمة النون فيها إحاطة كما يقال من ناحية الصورة، ومركزها النقطة وهي مفتوحة مثلا من الطرفين. هناك بحث بينهم أن هذه النون هل هي من جملة العالم أو من سقى العالم الربوبي. إذا لم تكن من سقى العالم الربوبي فهي ليست مكتوبة ولا أداة كتاب، بخلاف القلم فإن له وجهين، هو من جهة مخلوق ومن جهة واسطة في صدور الغير من الواجب. على كل حال هذا ما يستفاد من الروايات. أما بالنسبة إلى الموجودات العينية فإن البرهان يدل على أنه لا وجود في الخارج إلا للحق وفعله، وأن فعل الحق على مراتب، وأن هذه المراتب متفاوتة في الشدة والضعف تصاعدا وتنازلا، وأن أعلى هذه المراتب هو أول الصوادر، وهذا الصادر الأول محيط بما تحته، وهكذا حتى نصل إلى أدنى درجات الصوادر. وإذا لاحظنا هذا الوجود ساريا في هذه المراتب فله نحو وحدة معينة. فإذا بملاحظة هذا التحليل للموجودات العينية نقول أن أول الصوادر بالنسبة إلى الحق نسبته إلى الحق نسبة القلم إلى الكاتب، ونسبة العقل الصادر الأول إلى ما تحته نسبة القلم إلى اللوح. إذ كما أنه بالقلم تثبت النقوش من قبل الكاتب في اللوح، كذلك العقل الأول هو واسطة في صدور العلم من الحق إلى ما تحته. فيكون العقل الأول بالنسبة إلى الحق كالقلم، وبالنسبة إلى ما تحته قلم. هو بالنسبة إلى الحق قلم لأنه أداة كتابة، وبالنسبة إلى ما تحته قلم لأنه أداة كتابة تؤثر في ما تحتها. وما تحته بالنسبة إليه لوح لأنه قابل. إذن القلم فاعل، وفاعليته ليست بنحو الاستقلالية بل بنحو القيام بالحق سبحانه وتعالى. له وجهان، وجه يكون فيه ربطا ووجه يكون فيه مستقلا ومؤثرا. فهو بالنسبة إلى سائر المخلوقات مؤثر، وبالنسبة إلى الواجب ربط محض. وهذه حال القلم. حال القلم أن يكون مؤثر لكن بواسطة الفاعل، أي أن تأثيره ليس بنحو الاستقلال بل باعتبار أنه في إحاطة الفاعل وفي دائرة تأثيره سبحانه. إذن العقل الأول بالنسبة إلى ما تحته قلم يفيض الصور العلمية على ما تحته. وهكذا كل عقل بالنسبة إلى ما تحته قلم. فليس عندنا قلم واحد ولكن عندنا أقلام. لا، لأننا نتكلم عن العلم ومراتب العلم، وباعتبار أن القلم لا يراد به إلا إثبات العلم، فالقلم وإن كان يقارنه الثبوت العيني لكن تسميته قلما ليس باعتبار تأثيره في العين بل باعتبار تأثيره في اللوح من جهة إثبات الصور العلمية. نعم، ثبوت الصورة العلمية يقارن الثبوت العيني بل يساوقه، لكن تسمية القلم قلما ليس باعتبار أنه أثر عيني بل باعتبار أنه أثر علمي. مثلا الآن تسمية القلم قلمان لا باعتبار أنه سطر في الكتاب سطرا بل باعتبار أنه سطر في الكتاب علما. يعني ملاحظة السطر سطر لون هذا ليس من شأن القلم. فإنك لو أخذت لوحا أو لم تأخذ لوحا، أصلا لو أخذت الكوز أو الظرف المملوء صبغا وسكبته على الجدار، ألم تلون الجدار؟ هل يقال لهذا الفعل أنه قلم؟ أو يقال ليدك أنه قلم؟ أو يقال للظرف أنه قلم؟ لماذا لا يقال؟ لأن هذا لون وليس بعلم. القلم أخذ فيه أن يكون أثره علما. فالسطر إذا لوحظ لونا فهو موجود عيني وليس بعلم، ومؤثره وفاعله ليس بقلم. إنما يقال عن فاعله أنه قلم إذا لوحظ السطر علما أو كلمة دالة، هنا يقال أنه علم والفاعل قلم.
يعني نقول أنه هذا أحسن بأن السطر في سابقا الواجب في الأقدس وفي المقدس وفوقه تصريف الله سبحانه وتعالى، القلم هو وجه الله لكن لحاض جهة العلم لا من لحاض جهة الفعل، يعني الواسطة
لا. الحين شوف، مسألة العلاقة بين القلم ووجه الله مسألة ثانية. احنا الآن خلنا نحدد فقط مفهوم القلم ومصداق القلم. أما أنه مثلا كيف يكون العقل الأول من جهة وجه ومن جهة قلم فذاك مبحث آخر. يعني في الواقع ماهية العلقة بين القلمية والوجهية تحتاج إلى استئناف بحث جديد. الذي يعنينا في المقام هو أن العقل الأول باعتبار تأثيره فيما تحته وإفاضته الصورة العلمية التي تساوق وجود العقل الأول، العقل الثاني هذا قلم، يسمى قلما بهذا الاعتبار. إذن الأقلام متعددة، ولكن حيث أن هذه الأقلام هي العقول وهي مأخوذة بنحو من الترتيب، والترتيب محقق للوحدة ولا ينافيها، فلك أن تعبر عن جميع الأقلام بأنها قلم واحد، ولك أن تعبر بأن القلم الحقيقي هو القلم العقل الأول، وذلك لجمعيته ولأنه محيط بها إحاطة البسيط بالمركب. وأيا قلت مهما قلت فإنك مصيب بلا أشكال. بعد القلم اللوح. اللوح هو عبارة عن الموجود الذي يتأثر بكتابة القلم، وهو عبارة عن الموجود الذي يتلقى العلم مما فوقه. كل ما يتلقى العلم مما فوقه فهو لوح بالنسبة إلى ما فوقه، وبهذا الاعتبار تكون الألواح كثيرة لا لوح واحد. لكن المذكور في القرآن لوحان، ونحن لا نستطيع أن نجزم بمعرفة ما هو في القرآن الكريم، لكن نريد أن نبحث عن أقرب الموجودات إلى ما يذكر في القرآن الكريم. القرآن يذكر اللوح المحفوظ ويذكر اللوح المحوي والإثبات، طبعا يذكر أم الكتاب، يذكر الكتاب المكنون، يذكر الكتاب المبين، يذكر الكتاب بشكل مطلق. هذه طبعا كلها خصوصيات في الألواح، هناك أم الألواح، هناك اللوح المبين، هناك اللوح المحفوظ، هناك اللوح المحوي والإثبات. يعنينا الآن فقط اللوح المحفوظ ولوح المحوي والإثبات، لأن هذا هو مورد الكلام في المقام. أما اللوح المحفوظ فهو عبارة عن موجود يتلقى العلم الذي لا يقبل التغيير، والعلم الذي لا يقبل التغيير هو العلم الذي يكون مستندا لكل علم ولكل معلوم، إذ لو كان العلم تابعا للمعلوم لتغير بتغير المعلوم. أما العلم الذي يكون مستند للمعلوم فإنه لا يتغير بتغير المعلوم، فما دام هذا العلم ثابتا فالمعلوم ثابت، إذ المفروض استناد المعلوم إليه. يقولون أن نسبة العقل الثاني إلى العقل الأول نسبة اللوح إلى القلم، وحيث إن العلوم الفائضة من العقل الأول علوم ثابتة غير متغيرة، فأولى الألواح بأن يقال عنه اللوح المحفوظ هو العقل الثاني. هذا إذا لاحظنا العقل الأول قلما، يكون العقل الثاني هو اللوح المحفوظ، وهو عبارة عن موجود ترتسم فيه الصور الكلية غير القابلة للتغيير. هذا بالنسبة إلى اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ والإثبات سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره فيما بعد، الآن نتسلسل. إذن اللوح المحفوظ ما هو؟ هو العقل الثاني أو العقل الثالث باعتبار ارتباطه بالعقل الثاني، أو العقل الرابع باعتبار ارتباطه بالعقول الثلاثة الأول، حتى نصل إلى العقل التاسع أو العاشر، الذي طبعا العاشر بناء على نظرية المشائين، ولكن مع تعديل ما، أو العقول العرضية عند الإشراقيين. العقول العرضية عند الإشراقيين هي التي تسمى بأرباب الأنواع أو المثل النورية أو المثل الأفلاطونية، هي عبارة عن حقائق مجردة كل حقيقة منها تصدق على حقيقة جنسية في الخارج أو نوعية، مثلا حقيقة البقرة، حقيقة الإنسان، حقيقة الحمار، حقيقة الديك وأمثال هذه من الحقائق، حقيقة الماء، حقيقة اللبن، حقيقة التفاح، كل حقيقة من الحقائق، حية كانت أو ميتة، نباتية كانت أو معدنية أو حيوانية أو إنسانية، فلها حقيقة بسيطة مجردة تجمع كمالات جميع الأفراد، نسبتها إلى أفرادها نسبة رأس الهرم إلى قاعدته. شلون تكون النقطة التي تقع على قمة الهرم لها نسبة إلى جميع القاعدة؟ إذا خرجت منها خطوط متوازية مثلا بنحو من أنحاء التوازي، أقصد بالتوازي التوازي في الاستواء إلى النقطة، في النسبة إلى النقطة، لا التوازي في الاتجاه، كل خط يتجه إلى فرد، فإن نسبة الموجود النوري إلى أفراده ستكون نسبة نقطة الهرم إلى قاعدته. القاعدة ذات انبساط والنقطة غير قابلة للتجزئة، ومع ذلك تصدق النقطة على كل نقطة في القاعدة. ما معنى صدق النقطة على كل نقطة في القاعدة؟ أن النقطة مع أنها غير قابلة للتجزئة، إذا هي غير قابلة للقسمة، إن أردت أن تنسبها إلى النقطة الأولى قدرت، وإن أردت أن تنسبها إلى النقطة الواقعة في الاتجاه الثاني استطعت. مثلا نقطة الدائرة إلى المحيط، بالنسبة إلى المحيط كل الخطوط الصادرة من كل نقطة على المحيط وين تتجه؟ إلى نقطة المنتصف، إلى مركز الدائرة. مركز الدائرة نقطة غير قابلة للقسمة، ومع ذلك كل الخطوط تنتهي إليها، فكيف استطاعت النقطة مع أنها لا تقبل القسمة أن تستوعب كل الخطوط؟ كذلك النقطة الواقعة على رأس الهرم. لكن لماذا عبرنا بالنقطة الواقعة على رأس الهرم؟ إشارة إلى التفاوت بين مستوى النقطة ومستوى القاعدة. المقصود بالقاعدة الأفراد المادية، والمقصود بالموجود النوري النقطة الواقعة في المستوى الأعلى، التي لو أخرجت من كل فرد خطا لانتهى إلى النقطة الواقعة في الأعلى. هذا الموجود النوري صورة علمية، هذه الصور العلمية فائضة من العقول العالية على الطبقة الدانية من العقول المجردة، على أدنى طبقة. بعد هذه الطبقة تأتي عندنا طبقة المثل النورية تسمى بالعقول المتكافئة. قبل هذه الطبقة العقول كانت متفاوتة في شدة النور وسطوع النور واللمعان، كل عقل فوق عقل آخر. أما إذا وصلت إلى هذه القاعدة فإنها كلها مستوية في النور متكافئة. هذه العقول أفيضت على أدنى العقول من الطبقة العالية، أدناها الآن. إن قلنا بنظرية المشائين فهو العقل العاشر، لكن المشائين لا يقولون بالعقول المتكافئة، ولذلك قلنا أنها مع التعديل. إن قلنا بنظرية الإشراقيين فإنهم يثبتون عقولا لا نهاية لها لكنها متفاوتة، كل عقل تحت عقل آخر وفوق عقل ثاني، حتى نصل إلى عقل لا يأتي بعده إلا العقول العرضية. هذه العقول العرضية نسبتها إلى العقل الأضعاف نسبة الصور إلى العالم. هذه الصور انتقشت في نفس العقل، في ذات العقل الأضعاف مما فوقه، فهو أي العقل الأضعف بالنسبة إلى ما فوقه لوح، وهذه الصور بالنسبة إلى ما إلى العقل الأول إلى العقل الأضعاف قضاء حتمي تفصيلي. فإذا اللوح هو أدنى العقول، القضاء هو هذه العقول المتكافئة باعتبار أنها صور علمية قائمة بالعقول. هذه الصور أفيضت من القلم. العقول المتفاوتة هي طبعا غير العشرة. العقول المتفاوتة طبعا يقول بها أصحاب الحكمة الإشراقية. طبعا لاحظوا أننا هنا أثبتنا ألواحا لا لوحا واحد، وهذه الألواح بدأنا بالعقل الثاني وقلنا أنه لوح بالنسبة إلى العقل الأول، لأننا قلنا أن الأقلام متعددة، إذا كانت الأقلام متعددة فالألواح متعددة، إذ لا يعقل لوح بلا قلم، حتى نصل إلى العقل الأضعف فيكون لوحا المنتقش فيه القضاء وهو الصور العلمية التي هي عبارة عن العقول العرضية. هذه الصور التي انتقشت في العقل الأول يأتي تحتها الفلك بناء على نظرية الأقدمين في الهيئة، نظرية بطليموس الذي يقول بأن الأفلاك تسعة. هذه الأفلاك ذات نفسين أو ذات نفس واحدة لها مرتبتان، مرتبة كلية مجردة تامة وتنتقش فيها الصور المجردة، ومرتبة تكون النفس فيها جزئية تنتقش فيها الصور الجزئية. مرتبة النفس الكلية تنتقش فيها الصور الكلية، وتلك الصور يعبر عنها بالقضاء أيضا، ويعبر عن النفس التي هي محل انتقاش تلك الصور بأنها لوح، وقد يعبر عن ذلك بأنه لوح محفوظ. التعبير عن هذه النفس بأنها لوح محفوظ لا بأس به باعتبار ما، وذلك لأننا اعتبرنا هنا في اللوح أن يكون موجودا عينيا، وأن يكون محلا لانتقاش موجودات عينية. أما العقول فإنها من سقع العالم الربوبي. صدر المتلهين رحمه الله تعالى يشير إلى أن العقول ليست من أجزاء هذا العالم، يعني ليست مما سوى الله، العقول ليست مما سوى الله، وذلك لأنها موجودات بوجوده، باقيات ببقائه، لأنها موجودات بإيجاده أو باقيات بإبقائه. هي من شدة تعلقها بالله نسبتها إلى الله نسبة الشأن إلى ذي الشأن، أي أنها أجل من أن تكون مدعية لنفسها نحو من أنحاء الاستقلالية، وهي بهذا اللحاظ أقرب إلى عالم الربوبية، لا بمعنى أنها أرباب والعياذ بالله، لا، بل بمعنى أنها من توابع الله سبحانه وتعالى، فحكمها حكم ذلك العالم. واللوح يعتبر فيه أن يكون مغايرا للقلم، ولا مغايرة للقلم إلا غير العقول، لأن العقل تابع للعقل، كما أن العقل الأول متعلق بالله العقل الثاني متعلق بالعقل الأول، فيكون تابع التابع تابع، بخلاف ما إذا وصلنا إلى الفلك، الفلك يكون له جهة استقلالية لضاع في وجوده، جهة محدودية لضاع في وجوده، فيكون مغاير، وهو بهذا اللحاظ أحق بأن يطلق عليه اللوح. وإن شئت قلت أن الألواح العالية وإن كانت ألواحا إلا أنها أقلام، أما اللوح الذي ليس بقلم فهو الفلك، الفلك لوح وليس بقلم. أما العقل العاشر مثلا، العقل العاشر وإن كان لوحا بالنسبة إلى العقل التاسع لكنه قلم بالنسبة إلى الفلك، ونحن كلامنا فيما هو لوح بقول مطلق لا فيما هو لوح فقط باعتبار ما. إذن أولى الأشياء بأن يكون لوحا، والمقصود بالأولوية هنا أنه من جهة ضعفه ليس له شأن إلا التلقي، ما هو الفلك، الفلك يتلقى، أما القلم فإنه وإن تلقى إلا أنه يؤثر، يتأثر بما فوقه ويؤثر فيما تحته. إذن بهذين الاعتبارين أو باعتبار آخر يطلق على الفلك أنه لوح. فإذا لاحظنا مرتبته الكلية وانتقاشها بالصور الكلية قلنا أنه لوح محفوظ، لأن تلك المرتبة عاري عن عوامل التغير. وإن لاحظنا المرتبة الجزئية في الفلك، مرتبة النفس الحسية أو الخيالية، فإنها مرتبة اللوح المحوي والإثبات، وتنتقش بالصور الجزئية. هذا بالنسبة إلى القضاء. إذن القضاء ما هو؟ هو عبارة عن الصور كلية منتقشة في النفس الكلية للفلك. وما ينتقش في النفس الجزئية للفلك يقال عنه أنه قدر. القدر هو عبارة عن الصور الجزئية المنتقشة في النفس الجزئية للفلك، هذا هو القدر العلمي. ويقابله القدر العيني، وهو عبارة عن ثبوت الموجودات الجزئية في موادها ومحالها بأسبابها. هذه الموجودات الجزئية هي القدر، وهي عبارة عن زيد وعامر وباكر وأنا وأنت وذاك الحصان وذلك الفرس وتلك الفرس وذلك الحمار وتلك الأتان وأمثال هذه من الموجودات الجزئية. هذا قدر عيني، والقدر العيني مرتبة من مراتب العلم الإلهي، خلافا لصدر المتألهين الذي يظهر من بعض عباراته أنه يمنع من تعلق العلم بالموجودات المادية، أي بلحاظ حلولها في موادها. يقول ما يحل في المادة فهو ليس بمعلوم، وإنما يتعلق العلم الإلهي به بواسطة صورته في المراتب العالية. فالمولى يعلم الموجودات المادية بواسطة علمه بصورها الدهرية، لأنه يعلم بالموجودات المادية مباشرة. لكن السبزواري يخالفه ويوافق السيد الداماد ويوافق كثيرا من الحكماء في أن علم الواجب يتعلق بالموجود العيني المادي كما يتعلق بالموجود العيني المجرد، وذلك لأن وزان علمه في مرتبة فعله وزان إيجاده، فكما أنه يوجد الموجود المادي كذلك يعلم بالموجود المادي، وذلك لأنه يعلم بوجود الشيء بنفس وجوده لا بشيء آخر. فكما أن المولى يعلم بالشيء بإيجاده كذلك يعلم بالشيء بوجوده بنفس وجوده. إذن يقول أن العلم أشرف من أن يتعلق بالموجود المادي، لأن شأن المادة الغيبة، وشأن الموجود المادي أن يغيب بعضه عن بعض. مثلا هذا الجسم هو من جهة تعلقه بالمادة جزءه هذا يغيب عن جزئه هذا، وهذا الجزء يغيب عن هذا الجزء. نعم صحيح. الآن الخالق بحسب نظرية صاحب حكمة الإشراق يعلم بالأشياء بنفس وجودها، فإذا كان هذا الشيء على وحدته، طبعا هذا الجسم واحد، نحن نتكلم عن الجسم المتصل واحد، هذا الجسم الواحد مع أنه واحد ووحدته عين ذاته هو بعضه غائب عن بعض، إذن هو لا يعلم بذاته، إذن ما لا يكون له علم بذاته فكيف يعلم فاعله به إذا كان علم الفاعل به بنفس علمه بذاته؟ هذا شبهة صدر المتألهين.
يعني إذا كان علم الواجب يتعلق بذات الموجود وذات الموجود لا تعلم أجزاءها فلا يمكن تصوره.
طبعا لاحظ أن هذا علم الواجب ليس بحصولي، يعني أنت تتكلم عن علم الواجب بالمعلوم بنفس حضور المعلوم، خب إذا لم يكن للمعلوم شأنية الحضور فكيف يعلم به الواجب؟
هذا لا ينفي
علمه من جهة أخرى. لا ولا ينفي، ويثبت علم الواجب بالأشياء بواسطة الصور الدهرية، لكن أن يعلم الواجب بهذا الشيء بما هو هو بنفس وجوده، صدر المتنبهين يقول هذا ممنوع، لأن وجوده مادي وماديته غيبته، فكيف يكون غيبته مناط حضوره؟ هذا معنى نعم كلماته متضاربة شيخنا، كلماته متضاربة جدا جدا. نحن أشرنا في بعض الدروس إلى التضارب عند صدر المتألهين في سريان العلم والشعور في الموجودات، قلنا أن بعض كلماته يظهر منها السريان. هو عنده في الجزء السابع من كتاب الأسفار بحث طويل مع الشيخ الرئيس الذي نفى شوق الهيولة إلى الصورة، وبحث في تلك المسألة بحثا موسعا وأثبت أن الهيولة لها شوق إلى الصورة بناء على سريان العلم والشعور في جميع الأشياء، وذلك لأن العلم نفس الوجود فيكون ساريا في الأشياء بنفس وجود الأشياء. أيضا يصرح في الشواهد الربوبية، في أوائل الشواهد الربوبية، بأن وزان العلم والشعور والقدرة والحياة والسمع والبصر وزان الوجود. له تصريحات كثيرة من هذه الجهة، ولكنه أيضا له في مقابلها تصريحات بأن الموجود المادي لا يقبل أن يتعلق العلم به لخساسته. الآن هل يمكن الجمع بين هذا الكلام؟ طبعا المحقق الآملي قدس الله نفسه الشيخ محمد تقي الآملي قدس الله نفسه الزكية في كتاب درر الفوائد حاشيته على المنظومة له كلام حاد في مناقشة صدر المتألهين حتى رماه بالغفلة والنسيان، أنه لعله نسي هكذا، وذكر تضارب كلماته، وذكر ما ذكره صدر المتألهين في حاشيته على كتاب حكمة الإشراق. هناك وجه طبعا يمكن أن يجمع به بين كلمات صدر المتألهين النافية لتعلق العلم بالموجود المادي والمثبتة لتعلق العلم بالوجود المادي، وهذه هذا الوجه يمكن أن يستأنس به ببعض ما ذكره صدر المتألهين في كتاب النفس. يعني نحن نعرض عن ذكر هذا المبحث. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيق العبارة غدا. الله نصر.